الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقات طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 480 ألف عراقي سجلوا أنفسهم كمرحلين داخليا منذ بداية عام 2007، مما يرفع عدد هؤلاء المهجرين إلى 1,250,000 ألف شخص. الناطقة باسم المنظمة دانا غرابر لاديك أضافت أن أغلب المرحلين يغادرون منازلهم خوفا من العنف الطائفي، ويقول 80% منهم أنهم يغيرون أماكن سكناهم بعد استهدافهم بسبب الطائفة التي ينتمون إليها. المسؤولة أضافت أن الوضع يتحول إلى كارثة، وأن هذه الأزمة هي الأسوأ من نوعها في منطقة الشرق الأوسط برمتها منذ عام 1948. قال وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان محمد رؤوف أن إغلاق إيران حدودها مع الإقليم يكبد الإقليم خسائر تصل قيمتها إلى مليون دولار يوميا، وأضاف أن قيمة البضائع في شاحنات تقف على الحدود تصل إلى ملايين الدولارات. رؤوف أضاف أن جهودا تبذل حاليا لتغيير مسار الشاحنات التي يحمل أغلبها مواد غذائية مجمدة، ومحاولة جعلها تدخل أراضي الإقليم عبر الحدود مع تركيا. يذكر أن إيران أعلنت إغلاق حدودها مع الإقليم يوم الاثنين الماضي احتجاجا على قيام قوات أمريكية باعتقال أحد رعاياها في مدينة السليمانية. قال الناطق بلسان الجيش الأمريكي الميجر جنرال كيفن بيرغنر أن العراق يشهد حاليا تصاعدا في أعمال العنف، ويشمل ذلك هجمات انتحارية على رجال شرطة ورؤساء عشائر. بيرغنر قال أن الجهود ستتواصل للحد من هذه الهجمات ومواصلة الضغط على الشبكات المتطرفة، كما لاحظ أن هذا التصاعد كان متوقعا. من جانب آخر، دافع بيرغنر عن قيام الجيش الأمريكي باعتقال شخص إيراني الأسبوع الماضي في السليمانية، قائلا أن من مسؤولية الجيش التحرك ضد مثل هؤلاء الأشخاص، وأن المعتقل ضابط في قوات القدس الإيرانية وضالع بشكل مباشر في شبكة تقوم بتوفير تدريب وأموال وأسلحة متطورة تستخدم في استهداف العراقيين والقوات العراقية وقوات التحالف. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وقعت 10 انفجارات بسيارات مفخخة اليوم في عموم العراق، فقتلت 31 شخصا، ورفعت حصيلة القتلى على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة إلى 70 شخصا حسب قول مسؤولين. في بغداد انفجرت سيارتان مفخختان فقتلتا 6 أشخاص وأصابتا 30 شخصا آخر في منطقة البياع. في سنجار اقتحم انتحاري بسيارته المفخخة منزل رئيس عشيرة فقتل 8 أشخاص وأصاب 10. في الشرقاط انفجرت سيارتان مفخختان فقتلتا 7 أشخاص في الأقل، كما قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 40 في 3 انفجارات في الموصل التي فرضت فيها السلطات منعا للتجول. قامت قوات عراقية تدعمها قوات أمريكية بمداهمة أكاديمية عسكرية في بغداد في الرستمية اليوم واعتقال أكثر من 20 شخصا يعتقد في تورطهم في عمليات قتل واختطاف حسب قول مسؤولين عراقيين وأمريكيين. أعلنت وزارة الصحة اليوم وفاة امرأة في بغداد بسبب إصابتها بمرض الكوليرا، وهي الحالة الأولى المؤكدة في العاصمة، ليرتفع عدد ضحايا المرض إلى 12 شخصا منذ بداية انتشاره في 23 من الشهر الماضي. مسؤول في الوزارة هو أمير الخزاعي قال أن المرأة كانت تعيش في منطقة جسر ديالة وأنها أمضت 7 أيام في المستشفى قبل وفاتها، كما قال أن ابنها مصاب بالمرض هو الآخر. حالة الوفاة هذه هي الثانية المسجلة في شهر أيلول بعد وفاة شخص آخر في نينوى حسب قول الخزاعي، وأضاف أن عدد الإصابات بلغ 2280 حالة في مختلف مناطق العراق. عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم لقاء مع رئيس أفغانستان، وقال أن أفغانستان أصبحت تتمتع بأمن واستقرار أكبر بفضل جهود رئيس البلاد حميد كرزاي. الرئيس الأفغاني قال أن بلاده حققت تقدما لا سيما في مجال الخدمات مثل التعليم والطرق. جاء حديث الرئيسين بعد لقائهما في نيويورك، غير أنهما لم يشيرا بشكل مباشر إلى ازدهار تجارة المخدرات في أفغانستان ولا إلى تزايد نشاط جماعة طالبان. نشرت منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين لائحتها السنوية حول انتشار الفساد في دول العالم، واعتبرت اللائحة ميانمار والصومال والعراق أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد من مجموع 180 دولة في العالم. لائحة المنظمة أظهرت أيضا أن أقل الدول فسادا في العالم هذا العام هي الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا، بينما أشارت إلى تطور في أوضاع دول مثل كرواتيا والتشيك ومقدونيا ورومانيا. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، وننقلكم الآن إلى ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: المالكي يؤكد لبوش التزام حكومته بعملية المصالحة، والكوليرا تصل إلى مناطق جديدة، وفرنسا تغير موقفها من العراق. التقى رئيس الوزراء نوري المالكي الرئيس الأمريكي جورج بوش على هامش أعمال الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت يوم الثلاثاء في نيويورك، وتناول البحث تطورات العملية السياسية والقوانين التي من المؤمل أن تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والنهوض بالاقتصاد العراقي. وأشار المالكي إلى أن حكومته تواجه مهمة جسيمة، ولكنه أكد التزامه بعملية المصالحة الوطنية، وقال إنه مصر على أن يكون رئيس وزراء لجميع العراقيين بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء. الرئيس بوش من جهته جدد دعم الولايات المتحدة لحكومة المالكي، وقال إنه يدرك أن المالكي وطاقمه يعملان في ظروف صعبة. وكان الوزراء 6 لجبهة الوفاق الوطني انسحبوا الشهر الماضي من حكومة المالكي، أعقبهم وزراء الكتلة الصدرية والقائمة العراقية، كما تنتظر حكومة المالكي موافقة مجلس النواب على قوانين بالغة الأهمية لم يبدأ المجلس بمناقشتها حتى الآن، مثل قانون النفط وتوزيع الموارد وقانون الانتخابات في المحافظات. بوش قال في أعقاب لقائه مع المالكي أن هذه القوانين تخدم مصالح الشعب العراقي، ودعا الكتل السياسية إلى تشريعها بلا إبطاء.
على الأحزاب السياسية في العراق أن تدرك أهمية تشريع هذه القوانين بسرعة. بعض السياسيين ربما كانوا يحاولون عرقلة تمرير القانون لاكتساب أفضلية خاصة، وعلى هذه الأحزاب أن تفهم أن تشريع القانون الجيد يخدم مصالح العراق. لذا أريد أن أشكرك على التزامك بتشريع قوانين من شأنها أن تساعد هذه الديمقراطية الفتية على تحقيق المصالحة والمضي قدما.
ولكن عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي قال أن عملية المصالحة وتشريع القوانين المرتبطة بها تحتاج إلى وقت لإنضاجها، وأشار في حديث لملف العراق إلى أن الحكومة تعمل على مسارين لتحقيق هذا الهدف.
المصالحة تحتاج إلى فترة، على الرغم من ذلك أن الحكومة عملت على تقديم 3 مشاريع قوانين في إطار المصالحة الوطنية. أولاً قانون المساءلة والعدالة، وقانون إيرادات النفط والغاز، وقانون مجالس المحافظات. فالحكومة تعمل على مسارين من أجل توسيع إطار المصالحة الوطنية، على المسار القانوني والدستوري من خلال دفع مزيد من القوانين والتشريعات إلى مجلس النواب، ومسار سياسي حواري من خلال إرسال وفود إلى الدول المجاورة، إلى عمان ودبي والقاهرة، حتى توازع شخصيات وجهات، وكذلك فتح حوار مع مجموعات إلى الأمس القريب كانت مسلحة.
وكان المالكي أعلن عقب لقائه بوش أن مستقبل العراق يمر عبر بوابات المصالحة الوطنية، وأضاف أن حكومته تواصل العمل لتمرير القوانين التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي.
ما زلنا نعتقد بأننا نتطور في كل يوم في مختلف المجالات في العراق، المجالات السياسية والإدارية والأمنية، وبقيت أمامنا مهمات تشريع القوانين. وكما أشرتم لدينا جهد جيد، وأحيلت القوانين إلى مجلس النواب لإقرارها، ولكن في نفس الوقت ليست هناك تعطيل في الحياة العامة، إنما ما زالت القوانين النافذة المعمول بها هي تسير العملية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية.
أشار الرئيس بوش إلى أن محادثاته مع المالكي تناولت جملة قضايا تهم الجانبين ومنها الملف الأمني، وأكد في هذا السياق التزام الولايات المتحدة ببناء قدرات القوات العراقية لتولي مسؤولية الأمن.
تحدثنا رئيس الوزراء المالكي وأنا عن قضايا مختلفة، وأكدت له أننا نريد أن تكون القوات العراقية حسنة التدريب وسريعة الحركة وقادرة على تولي أمن العراق بمفردها.
لقاء المالكي وبوش هو الأول منذ تورط منتسبي شركة بلاك ووتر الأمنية في حادثة ساحة النسور التي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل في 16 من أيلول، وطالب العراق إثر الحادثة بمراجعة القوانين التي تحكم عمليات الشركات الأمنية. وفي هذا الشأن قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إن المالكي شدد خلال لقائه مع بوش على ضرورة احترام سيادة العراق. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن هادلي قوله إن الجانبين اتفقا على تطوير التعاون والتنسيق في هذا المجال، وأضاف هادلي إن قضية السيادة سيتعين أن تعالج لدى تحديد العلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والعراق بحسب تعبيره. الرئيس بوش أكد مجددا أن حجم القوات الأمريكية يرتبط بتطور الوضع على الأرض، ونوه في هذا السياق بالتقرير الذي قدمه قائد القوات الأمريكية جنرال ديفيد بيترايوس عن النجاحات المتحققة على الجبهة الأمنية.
أوضحت للشعب الأمريكي أن مستوى قواتنا سيعتمد على مستوى النجاح، وعندما قدم الجنرال بيترايوس تقريره إلى الأمة تحدثت أنا عن عودة قوات على أساس النجاح المتحقق. النجاح في العراق مهم لمستقبل بلدينا، ومن البديهي أنه مهم للشعب العراقي.
نواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد أن مرض الكوليرا أصاب أكثر من 2100 عراقي، مؤكدة انتشار المرض في أنحاء العراق. وأضاف التقرير أن عدد حالات الوفاة بالمرض ظل ثابتا عند 11 وفاة حتى نهاية الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع الإصابات التي أكدتها الفحوص المختبرية من 1500 إصابة يوم الجمعة الماضي إلى 2117 إصابة في الوقت الحاضر. ولفت التقرير إلى تسجيل إصابات في بغداد والبصرة والإبلاغ عن إصابات لأول مرة في مدن تكريت والموصل ودهوك. مدير الرعاية الصحية الأولية في البصرة الدكتور حسن جبر علوان أكد وصول الكوليرا إلى البصرة، ولكنه أوضح لملف العراق أن إصابة واحدة سجلت وتمكنت الدوائر الصحية من علاجها وتطويق المرض.
بالنسبة لمحافظة البصرة ظهرت لدينا إصابة واحدة بالتحديد في قضاء المدينة لطفل عمره 7.5 أشهر، هذا الطفل أدخل المستشفى وخرج متحسنا أنه بحالة جيدة جدا الآن. تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطفل وعائلته والملامسين له في منطقة قضاء المدينة.
الدكتور علوان قال أن السلطات لم تكتفي بهذه الإجراءات بل اتخذت جملة احتياطات أخرى على مستوى المحافظة عموما.
هناك لدينا غرفة عمليات برئاسة المحافظة، مجلس المحافظة والدوائر ذات العلاقة، هي دائرة الماء، دائرة البيئة، دائرة البلدية، دائرة المجاري والدوائر التنفيذية، الشرطة ومكتب المحافظة. الإجراءات التي قمنا بها، نفذنا زيارات لكافة مشاريع الإسالة وكافة محطات بيع الماء الحلو، كذلك تم تنفيذ حملات لمتابعة المعامل الغذائية والمحلات التي تقدم خدمة غذائية. تم فحص جميع العاملين في هذه المؤسسات للتأكد من خلوهم من مرض الكوليرا، وكذلك تم أخذ عينات ونماذج من الأغذية والمياه من مختلف المحطات والمشاريع لأجل التأكد من خلوها من مرض الكوليرا.
وطمأن مدير الرعاية الصحية أهالي البصرة إلى توفر كل مستلزمات الفحص والوقاية والعلاج، ولكنه شدد على ضرورة توفر حبوب الكلور للمواطنين.
ما يوجد لدينا الآن من خزين من مواد من محاليل زرق ومن مواد مختبرية جيدة جدا. توجد لدينا مشكلة بسيطة في تأمين حبوب الكلور لعموم الناس في المحافظة، فيما لو حصل أنه الماء الذي يصل إليهم تكون نسبة الكلور فيه قليلة.
في بغداد أمرت السلطات الصحية بزيادة نسبة الكلور في الماء الذي يصل إلى سكان العاصمة لكون الماء من المصادر الرئيسية للإصابة بمرض الكوليرا. وقال مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد صباح سامي لملف العراق أن هذا الإجراء اتخذ للقضاء على أي جراثيم قد يتلوث بها الماء.
أن دائرة ماء بغداد وجهت مسؤولي المواقع في مشاريع الماء التابعة لها بضرورة زيادة نسبة الكلور المتبقي في الماء المنتج إلى حدود من 4 إلى 5 ppm للقضاء على البكتيريا التي قد تظهر في الماء ومنها بكتيريا الكوليرا.
ولكن يبدو أن نسبة الكلور التي قررت أمانة العاصمة زيادتها فاتت على المواطن عبد علي الذي أكد لملف العراق أنها ما زالت واطئة.
والله نسبة الكلور ضعيفة جدا هسه، يوميا ترس مي هذا التانكي. قبل كنا نسبة الكلور اذا تبوع بالتانكي يعني ما تقدر ظل تبوع بيه، من نسبة الكلور موجودة بالتانكي، وهسه حاليا لا، ريحة كلور، اسم كلور ما بي، طعم ما بي، وبي ريحة مي زراعي، شون المي الخابط نفس الحالة.
المنسقة العالمية لمكافحة مرض الكوليرا في منظمة الصحة العالمية كلير ليز شانيا قالت أن انخفاض عدد الوفيات بمرض الكوليرا في العراق مثير للتساؤل، وحذرت في تصريح لوكالة رويترز من أن السبب قد يكون وفاة المصاب في بيته لعدم تيسر العناية الصحية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء وفاة سيدة في 40 من العمر بمرض الكوليرا في بغداد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 12 وفاة. قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن بلاده يمكن أن تقوم بدور الجسر بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجتمع الدولي. وأعلن كوشنير في كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن فرنسا لا تستطيع بعد الآن أن تنظر إلى العراق على أنه مشكلة أمريكية، وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تسهم بقصتها في تحسين النظامين القضائي والصحي تحديدا في العراق. تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لاقت ترحيبا من عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي. وأشار البياتي في حديث لملف العراق إلى أن أوروبا أبقت على مسافة بينها وبين الحكومة العراقية منذ سقوط النظام السابق.
نحن منذ مدة كنا نؤكد على ضرورة توسيع الدور الأوروبي، ولكن الأوروبيين للأسف بعد 9/4 بقوا متفرجين وتركوا أمريكا وبريطانيا لوحدهما في الساحة العراقية ولم يساعدوا بموقف. نحن الآن نرحب بهذا الموقف الجديد إذا أرادت دول حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي أن تساعد الشعب العراقي والحكومة العراقية، فهذا إشارات إيجابية، نحن نرحب بذلك.
وكان وزير الخارجية الفرنسي زار بغداد في آب الماضي ليكون أول مسؤول فرنسي على هذا المستوى يبادر إلى مثل هذه الخطوة منذ حرب 2003. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن كوشنير قوله أن فرنسا كانت تتجاهل العراق خلال السنوات الأربع الماضية بوصفه مشكلة أمريكية حصرا على حد تعبيره، وأضاف أنه اكتشف خلال زيارته لبغداد أن العراقيين يشعرون بالعزلة عن العالم. بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Zidi hala
ماسك عليا خليك نشيله ملك ايدك مو ايديا ضلي زيدي ضلي زيدي
أعزائي المستمعين، يواصل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي زيارته للعاصمة المصرية القاهرة والتي بدأها الثلاثاء. تناولت المباحثات التي أجراها مع المسؤولين المصريين العلاقات الثنائية والوضع السياسي والأمني العراقي وشؤون العراقيين المقيمين في مصر. المزيد في متابعة مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
يواصل نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي زيارته للقاهرة التي بدأت الثلاثاء بمباحثات أجراها مع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، وشملت المباحثات كافة أوجه التعاون الثنائي بما في ذلك التنسيق السياسي. ولفت انتباه المراقبين هنا ما ذكره نائب الرئيس العراقي من أن مصر في صدد التوصل إلى حلول لما يحدث من مشاكل على أرض العراق، وقال لا يمكن أن يتصور أحد أن العراقيين يمكن أن يترددوا لحظة واحدة في تحقيق السيادة. وحول عودة السفارة المصرية إلى بغداد، أعرب عن الأمل في أن تعود، واصفا استشهاد السفير المصري في بغداد إيهاب الشريف بأنه كان نكسة عراقية مثلما كان يمثل نكسة للجهود المصرية في العراق. وثمن المسؤول المصري الدور البناء الذي تقوم به مصر لمساندة العراق في مختلف المجالات، منوها بتطابق وجهات النظر بين الجانبين المصري والعراقي إزاء القضايا الإقليمية. واعتبر عبد المهدي أن العراق حقق تقدم على الصعيد الأمني، ونفى ما نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بأن الأمور في العراق تتجه نحو الأسوأ. وقال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي:
ما ذكره بان كيمون لم يقل أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ، لكن في توسيع بعثة الأمم المتحدة قال الأمور تحتاج إلى تطورات أخرى، ونعتقد حققنا تقدم كبير على هذا الصعيد. من ينظر بشكل موضوعي إلى معدلات المساهمة من كل الفئات ليس فقط من فئة واحدة يجد أن هناك خط صاعد في المشاركة السياسية. نبني نظام دستوري يعتمد على الانتخابات، هذا النظام يحتاج إلى مرحلة لكي يبلغ النضج الكامل لكنه يسير إلى الأمام.
وفيما توقع عبد المهدي زيادة التبادل التجاري والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتبادل الدبلوماسي بين العراق ومصر، لا سيما بعد عودة الأمور في العراق إلى طبيعتها، فإن رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف قال إن هناك دراسة في الخارجية المصرية تجرى حاليا حول كيفية تأمين وجود السفير المصري في بغداد، وأكد دعم مصر الكامل للعملية السياسية في العراق لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة إعمار العراق، مجددا موقف مصر الذي يرمي إلى الحفاظ على وحدة وعروبة العراق واستقراره، وشدد على استعداد مصر الدائم للتواصل والتعاون وتوفير خبراتها لمساعدة العراق الشقيق على حد قوله.
مصر على استعداد دائم لتوفير إمكاناتها مواردها خبراتها لمساعدة العراق الشقيق لكي يستطيع أن يعود إلى قدرته الذاتية، يعود إليه قدرته الذاتية، وأن يقوم بإعادة البناء وخدمة أبناء الشعب العراقي وتوفير كافة الخدمات.
وشدد دكتور أحمد نظيف على أن مصر تبذل كل جهودها لمساعدة الشعب العراقي وقيادته السياسية من خلال محاور عدة أهمها التعاون الأمني وتدريب الكوادر الأمنية والفنية وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية. وحول إصدار الحكومة المصرية تأشيرات دخول للعراقيين بهدف لم شمل الأسر العراقية التي نزح بعضها إلى مصر، قال نظيف إن هذا مطلب مشروع، موضحا أنه تلقى طلبا في هذا الصدد من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. كما أشار إلى إجراءات أمنية أكد أنه يتعين اتخاذها قبل إصدار التأشيرات المطلوبة، موضحا أن القاهرة تعمل على تحقيق الاستقرار للأسر العراقية الموجودة على أرض مصر عبر إدخال أبنائهم المدارس حتى يشعر العراقيون بأنهم في بلدهم. ويذكر أن القاهرة اتخذت عددا من الإجراءات لتيسير التحاق أبناء النازحين العراقيين بالمدارس المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني مع فقرات مختارة لهذه الفترة، حيث نتعرف على آراء مواطنين حول انسحابات حدثت في الكتل السياسية مؤخرا، وموازنة عام 2007 تتلكأ بالتنفيذ بعد وعود حكومية كبيرة. ثم نختم الساعة مع حلقة من برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي. أعزائي المستمعين، ظاهرة الانشقاقات والانسحابات في بعض الكتل السياسية وجدت لها وقعا لدى المواطنين، اعتبرها بعضهم إعادة لترتيب أوراق تلك الكتل وشكلا من الحراك السياسي، وآخر يعتقد أن الوحدة بين الكتل هو ما يخدم المواطن وطموحاته. في تقرير عادل محمود من بغداد عرض لتلك الآراء.
تتفاعل على الساحة السياسية العراقية هذه الأيام حالة واضحة من إعادة ترتيب الأوراق، فالانشقاقات داخل الكتل السياسية التي ظلت متماسكة خلال الفترة الماضية وما يرافق هذه الانشقاقات من تصريحات وتنويه باحتمال تشكيل تحالفات واصطفافات جديدة، كل ذلك يشير إلى حالة التفاعل السياسي المختلفة حاليا.
على الجياش ما يحدث الآن على الساحة العراقية من انشقاقات من الكتل الأصلية ربما هي تشخيص أخطاء سياسية معينة ومن أجل الإصلاح السياسي اللي دا يحدث، لأنه عملية الانشقاقات اللي دا تصير بالكتل السياسية دا تنعكس على الشارع العراقي وعلى المواطن العراقي، والمواطن العراقي هو اللي يدفع ثمن الباهظ لهذه الاتجاهات، لأنه هذه الكتل قسم من تشخصت بعض الأخطاء من النظام السياسي القائم الآن.
أما المواطن جبار فيعتقد أن هذه الانشقاقات تؤثر سلبا على الشارع العراقي.
الحقيقة هذه الانشقاقات تؤثر سلبا على المجتمع، لأن بالتكامل تتولد حكومة وطنية، وبعد تولد هذه الحكومة الوطنية ممكن أن رؤية الشعب واحتياجات الشعب، أما هذه الانقسامات تولد انحرافات أخرى وتكتلات أخرى وائتلافات أخرى، وحتى تجتمع مرة ثانية يكون الوضع قد ساء بالنسبة للمواطن، لأن المواطن لا يرى في هذه الائتلافات سوى الحزن والألم والخيبة وعدم الرجاء من هؤلاء.
وهذا لا ينفي في رأيه أن بعض الانقسامات قد تكون مفيدة،
لكن بعض الأحيان تكون هذه الانقسامات مفيدة، مثلا التوافق الذي يقوده الدكتور عياد علاوي، الانقسامات منه كان لها أثرا إيجابيا لأنهم وجدوه أنه استعان بالبعثيين القدماء الذين هم كانوا جلادي هذا الشعب المسكين، فالانسحاب من هذه القائمة هو انسحاب إيجابي. أما الانسحاب الأخرى من الائتلاف مثلا هذا مضر للشعب لأنه لم يكون الوحدة.
بالطبع هناك من يعارض رأي هذا المواطن في تصنيفه للانقسامات الحاصلة وتصوره عما هو مفيد أو ضار منها، والمواطن محمد المسعودي يعتقد أن حالة الانقسامات الجارية هي بصورة عامة حالة صحية، ولكن توقيتها في الوضع السياسي والأمني الحالي قد يجعل لها نتائج سلبية.
الحقيقة أنظر لها أنها حالة صحية وحالة غير يعني مقطوعة، لكل جهة لها رأيها ولها حقها في اتخاذ قراراتها، ولكن لو نأخذ قياسا للظروف يعني الأمنية لم تشجع الوضع حاليا إلى مثل هكذا حالات، فعلى الكل أن يتخذوا موقف واحد إيجابي لدحر الإرهاب لاستقرار البلد، ومن ثم أفرض رأيي الذي أريد أن أفرضه في وقت ملائم غير هذا الوقت الذي هو يمر حرج على كل العراقيين.
الشاعر والأديب جبار الكواز يقول أن الحاجة حاليا هي إلى مزيد من الوحدة وليس إلى مزيد من الانقسامات.
وإذا ما استمر الأمر بهذا الشكل ولم يتكاتف ويتحد المخلصون المحبون للعراق، فإن لدي رؤية سوداوية، لأنني أعتقد إذا ما استمر وآل الأمر سيؤول إلى أن يكون لكل عراقي حزبه الخاص وكتلته الخاصة، وهذا يشكل خطورة. نحن نؤمن بحرية الرأي وبتعدد الاتجاهات، لكننا نؤمن بأن اليد الواحدة لا تصفق، نحن نحتاج إلى وحدة بين الكتل، وحدة مؤثرة تحقق الأهداف التي ترسمها وتخدم الشعب الذي عانى كثيرا وما زال يعاني.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عندما أطلقت موازنة عام 2007 قبل 7 أشهر رافقتها وعود وأماني حكومية بأنها ستكون قياسية ومؤثرة، لكن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يشير إلى التلكؤ في تنفيذ الموازنة على صعيد الوزارات والمحافظات. مراقبون اقتصاديون يؤكدون أن الفساد الإداري تسبب في تأخير تنفيذ المشاريع وصرف التخصيصات التي وردت في أكبر موازنة في تاريخ العراق، حيث تجاوز حجمها 40 مليار دولار. مع حسن راشد المزيد.
بعد مرور أكثر من 6 أشهر على إطلاق موازنة عام 2007 القياسية، لم تظهر أي نتائج واضحة لهذه الموازنة التي أطلقت محملة بالوعود الحكومية بأنها ستغير وجه الكثير من قطاعات الحياة في العراق، لكن الواقع يشير اليوم إلى أن مصير هذه الموازنة ربما يكون مثل مصير موازنة عام 2006 التي فشلت معظم قطاعات الدولة في الاستفادة منها كما يقول المراقبون. اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب باعتبارها أكبر جهة رقابية في البلد وضعت تصورا لسير موازنة 2007 يشير إلى الإخفاق أكثر مما يشير إلى النجاح. عضو اللجنة المهندس عبد الوهاب الصافي.
بعض الوزارات وهي الأكثر تأثرت أيضا في مجال صرف ما خصص لها، وبعض الوزارات كانت تسير بشكل متوازن.
فيما يخص مجالس المحافظات،
بعض المحافظات كواسط مثلا وبابل وكربلاء والنجف كان أداها جيد، وبعض المحافظات مثل بصرة وغيرها كان أداها متأثر أيضا بسبب بعض الظروف الأمنية والملابسات.
ويشير الصافي إلى أن أسباب الإخفاق في الاستفادة من موازنة 2006 ما زالت موجودة في التعامل مع الموازنة الجديدة.
موازنة 2007 زيدت الموازنة أكيد، وما تبقى من الميزانية السابقة ألحق بهذه الميزانية. بعض الأسباب التي كانت أمام تنفيذ الموازنة السابقة بعضها لا زال موجود، مثل القضايا الأمنية وبعض المصاعب الأخرى كعدم وجود تقنية مثلا أو كفاءات وإلى آخره.
ويعزو مقرر اللجنة الاقتصادية الدكتور أحمد العلواني أسباب عدم النجاح في استثمار الموازنة إلى سوء الإدارة في مؤسسات الدولة.
هناك بعض المشاكل الآن التي بسبب سوء الإدارة، مثلا وزارة الداخلية تطلب مناقلة 500 مليون دولار من المصاريف التشغيلية لشراء أسلحة. طيب، مضى سنة على المصادقة على الموازنة، أين كنتم في هذا الظرف؟ ثم أنه موضوع الفقرات التشغيلية تخص الرواتب والنفقات الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية. طيب، كيف يتم تعيين كوادر جديدة ونحن بحاجة إلى كوادر وأفواج جديدة من الشرطة لضمان الحفاظ على الوضع الأمني وتحسين أداء وزارة الداخلية؟
ويضيف العلواني أسبابا أخرى لما يرى أنه إخفاق في التعامل الإيجابي مع الموازنة.
دوائر الدولة أصابها الفساد الإداري بشكل لا يوصف. المناطق الجنوبية تشهد استقرار أمني نسبي مقارنة ببغداد والمناطق العراقية الأخرى. لو تم أحسن التصرف مع هذه الموازنة لشهدت الآن المناطق الجنوبية البصرة وغيرها حملات إعادة إعمار، مشاهد جديدة، بنى تحتية جديدة، خدمات جديدة، مرافق جديدة، ولكن مع شديد الأسف لم نشهد أي شيء من هذا القبيل بسبب صراع الأحزاب المتنفذة في المحافظات.
وكانت بعض الوزارات ومنها وزارة النفط قد أعادت نحو 90% من موازنة العام 2006 إلى خزينة الدولة رغم حاجتها الماسة لاستثمار تلك الأموال في النهوض ببنيتها التحتية، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى وضع حوافز بزيادة مخصصات الوزارات التي تنفق ميزانيتها الجديدة. ومع ذلك يتوقع الخبير الاقتصادي أسعد العاقولي أن يكون مصير موازنة 2007 مثل موازنة 2006.
مع هذه الحوافز هناك في الواقع رد بدل، وهناك كثير من الضغوط من جانب الجهات المعنية بالإنفاق بحيث لم تنفق هذه، وهي مهددة بأنه عام 2007 قد تكون شبيهة موازنة 2006.
يذكر أن موازنة 2007 تعد أكبر موازنة في تاريخ العراق حيث تجاوز حجمها 40 مليار دولار. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أدعوكم مستمعين الكرام للبقاء مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من الشباب العراقيين في المهجر وبرنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
قاسم،
عشتار،
محمد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة الاشتياق للوطن، ومع محطة مفهوم الوطن والعودة إلى الوطن. المحطة المفتوحة، محطة التحيات.
كولاج،
محطة الاشتياق للوطن. أصدقاء المستمعين، شكل الاشتياق بعد مرور هذه السنوات بالتأكيد اختلف. هل لا تزال الذكريات الجميلة عالقة بالذهن أم لا؟ بنفس الوقت شلون تحول الاشتياق الآن إلى الوطن؟
الوطن يعيش ويانا أعتقد 24 ساعة، يعني عمره ما غاب ودائما حاضر، يعني ولو بأشكال متفاوتة حسب ما التأثيرات والمؤثرات، مرة يصعد مرة ينزل، بس هو دائما موجود ويانا.
الاشتياق للوطن هو الاشتياق للتاريخ، تاريخ الإنسان نفسه، ماضي الإنسان، طفولته، أصدقائه، هذا هو الاشتياق للوطن. الفترة الزمنية الطويلة بالغربة تعمل هاي التغييرات نعم، ولكن مو إلغاء، ولكن تسوي نوع من البرود.
أنا أشعر يعني من أشتاق الوطن رأسا، يعني تلزمني العبرة رأسا يعني، وبنفس الوقت بالوقت الحالي الاشتياق تغير إلى يعني الاشتياق للأمان إلهم تغير، تغير من نوع اللي هو الاشتياق أن نرجع إلى نوع الاشتياق أنه إنه ترجع حياتهم هم مثل ما كنا إحنا عايشيها، مثل ما كانوا هم عايشيها. هذا أكثر شيء بالنسبة إلي الاشتياق، مو مثل أيام زمان.
كثير من الأهل كل شوية يشوق على الوطن وكذا باعتبارك بالغربة عايش.
السر بالحقيقة أنا أشوف التواصل بالذات مع الأهل، لأن هم الأهل هو الوطن الأصغر يعني بالنسبة، فبالتالي جدد أدنى التواصل هو اللي يزيد هذه الألفة اللي بيناتنا والتبادل ونكون قريبين مع بعض.
حسب العائلة، حسب التربية، بعض الناس عندهم تاريخ بالوطن يحنون فيه، يعلمون أطفالهم على هاي الاشتياق. في بعض الأحيان الطفل هو أصلاً ما يعرف شنو العراق، ما يعرف شنو الوطن، ما يعرف، يعرف الوطن اللي كان أصدقاء اللي عايشين به حالياً بالمدرسة، طلاب الأصدقاء بالشارع الموجودين في المهجر، ما عنده أي ذكريات الخارج. أهله هنا تبقى المشكلة، إذا يدون يعلموه على شيء، بس المشكلة شيء يعلموه هسه الإعلام ما قاعد يتكلم على أي شغلة إيجابية على الوطن. العائلة شلون هتكلم؟ كذب على الطفل ديال العراق كذا وكذا وكذا.
مشتاق أقعد عصرية بحديقة أشرب شاي، يعني من نقعد نتذكر تفاصيل أشياء حياة، بس من كثرة ما إحنا تحت ضغط هم يعني ضغط الحياة، إحنا بكل الحالات بدنا نعيش يعني 100 حياة بنفس اليوم، لأنه تطلع بالشارع شكل، إحنا بالبيت شكل، نفتح التلفزيون يحكي شكل، نحكي ويا أهلنا يحكونا شكل، فإحنا مشاعرنا تختلف، ما تدري يعني إحنا شنو بالضبط، إحنا على شنو دا نشتاق.
فترة نص عمرك مقضي بالخارج، شلون يصير الشيء تذكر أصدقائك أو قرايبك أو من نشوف الأحداث لو شلون؟
أكثر شيء هو المكان بالدرجة الأولى، درجة الاشتياق. إنسان يحتاج دائما المنطقة، الشارع، المحلة والأصدقاء اللي مع المنطقة، هم ذولا أول الناس، وتبقى عادينا الشيء الثاني أنه ممكن حياة الشباب والدراسة أيضا لها عالم آخر اللي هو عالم أوسع من المحلة والمنطقة والشارع، فهذه اللي أكثر شيء واحد يستذكرها للوطن يعني.
لذلك من دا أقول أنه شوقنا إلى إلهم أكثر أنه يعيشون، بحيث إحنا دا نستكثر على نفسنا في بعض الأحيان، نستكثر على نفسنا الأمان اللي بدنا نعيشه بهاي البلدان، نستكثر على نفسنا أي شيء يعني تسهيلات خدمات.
اشتاق للموال اشكي لي وانا ابكي له، محتاج للسهرة وسوالف ألف ليلة ويا ليل مشتاق للموال اشكي لي وانا ابكي ليل مليت منها من البعد ما بي حيل اصبر بعد مليت من هذا البعد ما بي حيل اصبر بعد مشتاق يا اجمل بلد للجبل والوادي للجبل والوادي
محطة مفهوم الوطن أصدقائي آراء مختلفة حول موضوع مفهوم الوطن هل الوطن هو أقرباء أم مدرسة وعلم وشجرة وبيت إذن ما هو مفهوم الوطن
يعني أقدر أسميه قسمين القسم الأول هو من السيرة حديث بين الناس يعني بالخارج مثلا هو الجزء الأول جزء الاستذكار نستذكر كل واحد يستذكر ذكرياته ما أو الصورة اللي يشوفها الوطن والجزء الثاني اللي نشوفه أنه ما آل عليه الوطن وما وصل إلى الوطن هذا الجزء اللي هو أقدر أسميه الجزء الهم وهذاك الثاني الشيء المفرح واللي يخلينا متفائلين ومنسحبين إلى الوطن بشكل أكثر
والله أنا أفتهم الوطن هو البلد اللي يحترمني اللي يحترم طاقاتي اللي يحترم أني إنسانيتي الوطن هو مو فقط شيء اسمه العراق وتاريخ العراق أو الوطن هو المكان اللي أكون أني محترمة بي اللي أكون يعني بالعراق الناس مع الأسف أنه يعني هاي الحكومات جميع الحكومات اللي مرت ما تعاملت ويانا أو ويا الناس اللي موجودين حاليا باحترام فلذلك تنهز صورة الوطن الوطن هو مو علم ولا قاع ولا هاي كلها رموز احنا سويناها
صحيح حديثة وأضيف على ذلك بأنه بالنسبة لي الوطن هو عبارة عن تاريخ تاريخ الإنسان نفسيته يعني يقول اشتياق للوطن اشتياق للتاريخ مفهوم الوطن مفهوم تاريخي يعني الغريب أن أقول لك مفهوم الوطن من شد بالوطن مفهوم الوطن يختلف عن أني مفهومه وأني خارج الوطن داخل الوطن كان مجبور علي أنه أمدح شخص معين أنه هذه مثل الوطن
أنا ما أدري عندي قناعة خاصة بالنسبة للعراقي بشكل خاص العراقي من الشعوب اللي تقريبا أقدر أسميها مستقرة وملتصقة مع الوطن قليلة الأسفار قليلة الهجرة يعني متعارف عنها الهجرات اللي صارت عند العراقي يمكن عبر مراحل تاريخية مختلفة لكنه في تقديري أنا من الناس اللي أؤمن أنه العراقيين مهما ابتعدوا هم ناس لصيقين بوطنهم وأشبه بالشجر اللي انتقل عن مكانه يعني في موت بطيء
أعتبره دين علي أنه أنا أقدم فتشيل هذا البلد بقدر ما تأخذ لازم تمطي كل الحقوق اللي حصلها البشر النايب هذه البلدان الدولة احترمتها بالمقابل الناس قامت ترجع للدولة هو أنه يصير إنتاج أفضل أنا بالنسبة حتى أنا يسعد الوطن حتى يرتقي الوطن حتى يسمو الوطن فأنا بالنسبة إلي هذا مفهوم الوطن هو علاقة أخذ وعطاء
الصفة العامة النفسية الانكسارية لدى الشباب أنهم منكسرين للأوضاع اللي موجودة بالعراق لأنهم هم أساساً طموحاتهم ملتصقة التصاق كبير بالنسبة للعراق إذا كان شباب نشأوا في المهجر آبائهم هم لازالوا ملتصقين ويحنون إلى الوطن فبالتالي قدروا ينقلون بنسبة جداً عالية إلى شبابهم حب الوطن وحب الرغبة
محتاج أطير ويا الهوى وصل على بلادي ويا أذان الفجر شقد حلوة بغدادي
محطة العودة إلى الوطن
شعور العودة لا يزال موجود يمكن بقوة، لكن أيضا هناك شروط، هل العودة للزيارة أم العودة للعمل والاستقرار والعمل من أجل الوطن؟
أكو عودة للوطن يجي حالها تصير بعد سنوات حصير؟
أكيد كل إنسان متغرب يحب العودة للوطن، لأنه الوطن لازم واحد يرجع له آجلا أم عاجلا.
أطفالك كبرون شو هتتعامل مع هاي اللحظات أنه تبتعد عنهم شون؟
هاي الصعوبة الازدواجية رح يعيش بها الآباء هنا، حتى الشباب يعني تربوا على برنامج احنا ورجعون لي غادي يقولون بس راجعين 50 سنة لي ورا، بس مع ذلك تبقى الأمل موجود.
لا يعني بدون أنه أرجع لل يعني أنه موجود بداخلي أنه أني مرجوعي للوطن في يوم من الأيام، ما أدري شو وقت. احنا هنا عايشين بشر، عندنا مي، عندنا كهرباء، عندنا بلد يحترمنا، عندنا قوانين تحكمنا، فمو بسهولة انت تجي تقرر انه اني ارجع اروح للعراق اقل بلد امانا حاليا، فمو بالسهولة هذه اجي اني اقرر انه ارجع. بس يبقى عندي انه اقول انه دوام الحال محال.
اي مهاجر عراقي، اي واحد عراقي في المهجر، الهم الاول هو القضيه الاجتماعيه. هذول الشباب يتلمسون، اكو عندهم علاقات جدا لانهم جزء من المجتمع، بالذات هذا الشباب والجيل اللي نشا هنا، لكنه يلاحظون العلاقه الاجتماعيه بين البشر وبين العائله وبين الاقارب زين بالعراق من نوع ثاني، يعني تفاجئهم، فبالتالي يحنون إلها لأنه فتشكل بحماوة، بدم حار، بمحبة. فكرة العودة موجودة عند شباب على الأقل، يعني أضعف الإيمان وأقدر أقول بالفئة اللي ولدوا بالمهجر زين وشابوا عندهم مبدأ ثابت، يعني أنه وين ما أروح أنا أصدقاء أولادهم هم يحبون أنه يزورون العراق بشكل منتظم سنويا مرة أو مرتين، يعني هذا ثابت لدى الشباب، وعندهم متعة يعني أكثر من متعة أوروبا. أنا شايف كثير من الشباب بهذه الطريقة. يعني
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، مستقبل العراق شلون نشوفه؟
الوضعية حاليا ما تبشر بخير، بس نتأمل المستقبل عمد على الأقل أهلنا يعيشون بأمان. نتمنى أكثر من التمني ماكو أنه تتحسن الأوضاع، شلون أشوفه هذا مو بداية، ولكن أتمنى.
طيب شلون إيش مستقبل العراق شو تعتقدين؟ محطة المفتوحة
ما أقدر يعني ما أقدر أتخيل سوى أنه أتمنى أنه يصير أمان حتى ولو كان نسبي، يعني هاي أضعف الإيمان مثل ما يقولون.
مستقبل العراق شلون نشوفه؟
أنا من النوع المتفائل بالعراقي، لأنه لا زالت مقومات البشر هي موجودة، الحالة آنية هي حالة طارئة، لكنه بالنتيجة الإنسان ما ممكن أن يتغير بليلة وضحاها، هاي قضية جينات وقضية أساليب وتاريخ. فلهالسبب أنا أكون متفائل إلى أنه بمجرد أن تهدأ الأوضاع، الوضع الأمني يكون ترجع تقريبا كل الأمور معتدلة. يعني
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إما تبعث تحيات.
أقدم سلامي وتحياتي إلى أهلي بالمسيب، إلى أخوي الكبير حسين وزهير، ولا جعفر في سوريا، ولا وليد وباسل وأولادهم، ولا أختي أزهار وزوجها أحمد، كل عائلتي بالمسيب وكل أقاربي وكل العراقيين.
محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات.
أنا أقدم سلامي إلى صبا وحنان، وأقدم تحياتي أيضا إلى أهلي، بيت عمتي وبيت عمي صبحي ومنار وأنمار.
محطة تحياتي، إما تهدي تحياتك.
السلام إلى الأهل بالعراق، الأخوان، الأعمام، الآباء، الأمهات، وأصدقائنا بمنطقتنا يعني، وإن شاء الله يسمعونا ويسمعون سلامنا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر. مودتي والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.